إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بباب عظيم ومهم وفي غاية الأهمية، خلط فيه الناس بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، ما بين مفرط فيه ومفرط ووسط، ألا وهو كتاب الجهاد. وما أدراك ما الجهاد؟ ولعلي أبدأ بمقدمة مهمة عن هذا الموضوع عن فضله، ثم أفصل القول في مواقف الناس منه، وإن بقي وقت أخذنا جزءا من المتن إن شاء الله تعالى. وأطلب من الإخوة قبل أن نبدأ التوقف عن التصوير، إن التصوير محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فيحرم تصوير أي ذات روح. وقد تكلمنا البارح عن هذا الموضوع، ولا أبيح أحدا أن يلتقط صورة لي أو لغيري في هذا المكان. أنت جئت يا عبد الله للعبادة، ما جئت لأخذ الصور والصور التذكارية. يستثنى من ذلك ما اضطررنا إليه كالبطاقة والحفيظة والمجالات الطبية والجنائية ونحو ذلك مما تدعو إليه ضرورة العصر. أما التصوير للذكريات فهذا محرم قطعا، فاحذروا من هذا، وقروا كتاب حكم التصوير للشيخ عبد العزيز بن باز، ورد فيه كثيرا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا أو مجاهدة، والمقصود به بذل الجهد، هذا من حيث اللغة، واستفراغ الوسع في الأمر. والمقصود به في الشرع جهاد أعداء الله، سواء كان ذلك بالنفس أو بالمال أو بأية وسيلة من الوسائل التي تساعد على الجهاد وتعين عليه، أو بالقلم أو بالتأليف، كل هذا من الجهاد، وطلب العلم من أنواع الجهاد. لذلك فإنه شامل لأمور كثيرة. والمقصود به إذا في باب الفقه قتال أعداء الله بشروط وضوابط معينة لا بد من مراعاتها حتى يكون جهادا حقيقيا، وهو كسائر العبادات مبني على أصلين، مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الصيام، وأية عبادة يتقرب بها إلى الله فلا بد أن تبنى على هذين الأصلين. أولهما إخلاص الجهاد لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله، لا يقصد به رياء ولا سمعة ولا من أجل الدنيا ولا من أجل الحصول على منصب ولا من أجل الكراسي ولا من أجل الحكم. والثاني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نوعه وقدره وشكله وهيئته وشروطه وضوابطه، حتى يكون جهادا صحيحا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أفضل الأعمال ومن أعظمها قربة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ومن ذلك قول الله تعالى: يجاهدون في سبيل الله، ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا تأخذهم أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومن الأحاديث النبوية حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. في الحديث الآخر: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والحديث في هذا الباب. وقال صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للذكر، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. الناس في هذا الجهاد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين زعموا أن الجهاد قد انتهى وأنه لم يبق إلا جهاد ماذا؟ جهاد النفس، كما تعتقده بعض غلاة المتصوفة، وكلهم غلاة، وقد زعموا أنه لا جهاد وأن ذلك قد انتهى من سنين، لذلك يخذلون عن الجهاد ويزعمون أنه قد انتهى وأنه ما بقي إلا جهاد النفس. يرددون حديثا لا يصح، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وما زالوا يخذلون من قديم الزمان، حتى إن بعض المستعمرين من الفرنسيين والإنجليز وغيرهم أكثر من انتصروا على بعض بلاد المسلمين بتعاون أولئك الذين زعموا أن الجهاد قد انتهى وأنه لم يعد موجودا. هذا صنف. صنف آخر زعموا الجهاد وفسروه بغير معناه، ووصل بهم الحال إلى أن يعتقدوا أن قتال المسلمين، أن قتل المسلمين الذين لا يتفقون معهم في أفكارهم التكفيرية، أن ذلك ماذا؟ جهاد في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل إبليس، في سبيل إبليس، في سبيل الشيطان. وزعموا أن الجهاد مفتوح لأي شخص من غير شروط ولا ضوابط، وأن كل من أراد الجهاد فإن له ذلك من غير اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وصار الشباب يجيش بعضهم بعضا ويذهبون هنا وهناك بدعوى الجهاد، الأمر الذي أحدث خللا عظيما وسلط أعداء الإسلام على المسلمين بسبب ذلكم الجهاد المزيف الذي لا زمام له ولا خطام، حتى إن أحدهم أن بعضهم وصل به الحال إلى استحلال قتل أبيه وأمه المسلمين، لأنه يزعم أن خليفته أو أميره المزعوم المجهول أمره بذلك بدعوى أن هذه أولئك الآباء والأمهات كفار لأنهم عملاء للسلطان ونحو ذلك. وقام منهم من قتل عمه وخاله وأخاه وابن عمه بتحريض من زعيم داعش، لأنه يزعم أنه وحده الخليفة الذي سيقيم العدل في الأرض، وهو رجل مجهول غير معروف، والله أعلم إذا كان مرسلا من قبل بعض أعداء الإسلام أو نحو ذلك. وكذلك أتباع القاعدة ومن نهج نهجهم من أدعياء الجهاد الذين لا يعترفون بولي أمر ولا بعلماء ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فتمردوا وخرجوا زرافات ووحدانا إلى بلاد الفتن وأشعلوا الفتن في بلاد المسلمين، مما فرق كلمة المسلمين في كثير من البلاد وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم، كما حصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين. وسقطت بسبب الجهاد المزيف وثورات الثوار والثيران أن سقطت دول إسلامية كبرى كالحال في العراق وليبيا وأفغانستان وغيرها من البلدان، وحاولوا عبثا أيضا إسقاط اليمن، لكن قيض الله عز وجل جهود ملك العزم والحزم وفقه الله فتصدى لهم مع من وفقه الله من دول المسلمين الأخرى الذين سيقضون بإذن الله تعالى على هذا العمل الخبيث الذي يسمى جهادا وهو إفساد. هذان الطرفان بعيدان كل البعد، سواء الذين زعموا أن الجهاد قد انتهى أو الذين فسروا الجهاد بغير معناه وتمردوا على العلماء وأولياء الأمور، كلا الطرفين ضال عن سواء السبيل وبعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الوسط هم أهل السنة والجماعة، وهم يرون أن الجهاد باق إلى قيام الساعة بشروط وضوابط لا بد من مراعاتها حتى يكون جهادا حقيقيا، ويفرقون بين جهاد الطلب وجهاد الدفع وجهاد الاستنفار. كل ذلك سيأتينا مفصلا إن شاء الله تعالى في الكتاب، لكن في هذه الليلة سنقتصر على ذكر الضوابط مستعرضين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، هل دعا إلى الجهاد الذي هو القتال ابتداء، أم دعا الناس إلى توحيد الله؟ دعا الناس إلى التوحيد قبل كل شيء، فاستجاب من استجاب وأجاب من أجاب وأعرض من أعرض حتى شرع الجهاد بعد خطوات سنشير إلى بعض منها. ولذلك نحن سنأخذ هذه الضوابط من هذه السيرة النبوية، لا من أقوال فلان وفلان والزعيم فلان والقائد فلان الذين يدعى بأنهم أبطال الجهاد وهم قادوا الناس إلى الهاوية. في بداية الإسلام عذب من عذب من المسلمين، أليس كذلك؟ ولقي كثير منهم أذى كثيرا، كبلال وصهيب وعمار وخباب وغيرهم من المسلمين الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم، وعذبوا، بل منهم من قتل. وأول شهيدين في الإسلام هما ياسر والد عمار رضي الله عنهما وأمه سمية رضي الله عنها، قتلهما أبو جهل، قتل ياسر قتلة بشعة، وقتل سمية بأن طعنها بسيفه في موضع العفة منها، قاتله الله حتى ماتت. أليست هذه فظائع تستدعي الغيرة من المسلمين؟ معي أو لا؟ هذه فظائع ولا لا؟ طيب، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في ذلك الوقت؟ لم تتوافر الشروط ولم توجد الضوابط التي يضبط بها الجهاد، المسلمون قلة ويخشى أن يستأصلوا فلا يبقى منهم أحدا. فنأخذ من هذا ماذا؟ أنه لا بد أن تكون للمسلمين ماذا؟ شوكة وقوة يقاتلون من ورائها. حصلت مآسي كثيرة، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وألقي سل الجزور على رأسه، وحوصر في شعب أبي طالب 3 سنين، وأدمت هوازن وثقيف عقبيه الشريفتين، ووصفوه بأنه شاعر وكاهن ومجنون ويعلمه بشر. هذه كلها تتطلب الجهاد، لكن لم يحن وقته بعد، والمسلمون ليسوا في وضع يؤهلهم للجهاد. كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر وهم يعذبون: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم إيش؟ الجنة. والجهاد والصبر من الجهاد. اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طيب، عندي سؤال هنا: أليس بإمكان النبي أن يأمر أحدا من المسلمين فيغتال أبا جهل؟ هل اغتياله صعب؟ ها؟ ليس بصعب. أو يغتال عتبة وشيبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة أو غيرهم ممن آذى، أو أبا لهب أو غيرهم ممن آذى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين. لكن لله في خلقه سنن لا يصح تجاوزها. إذن نأخذ من هذه السيرة 15 سنة وهو لم يأمر بالجهاد، حتى إنهم هموا بقتل الرسول وخططوا لذلك، لكن الله نجاه فيما تعلمون من السيرة. كل ذلك لم يأمر بماذا؟ بالجهاد. سبحان الله، 15 سنة صابرون. بل آذن المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة، ولم يأمر بماذا؟ بالجهاد. إذن بتأمل السيرة نأخذ ضابطين هنا: الضابط الأول أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أي جهاد ليس على منهج النبوة. والضابط الثاني أن تكون المسلمين ماذا؟ شوكة وقوة. والضابط الثالث: من هو ولي الأمر في ذلك الوقت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فكر أحد أن يتقدم للجهاد بدون إذن ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. نأخذ من هذا أن من شروط الجهاد إذن ولي الأمر المسلم، الحاكم المسلم، لا يتجاوز إذنه في هذا الباب حتى ولو رأينا ما رأينا من المآسي. طيب، لو قال لنا قائل: أليس أبو بصير وأبو جندل ومن معهم من الفتيان أخذوا يقطعون عير قريش ويتعرضون لقوافل قريش ويجاهدون بعد صلح الحديبية بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ حد عنده جواب بسرعة؟ أحسنت. أبو بصير وأبو جندل ومن معهم من الفتيان لم يكونوا تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط صلح الحديبية أن من جاء من أهل مكة مسلما يرد إلى مكة، ومن ذهب مرتدا إلى أهل مكة لا يرد. وهو شرط قاسي، لكن لله في خلقه شؤون وسنن. إذن لم يكونوا خارج داخل السلطة النبوية أبدا، ولذلك هم أوذوا، فهم ينتقمون لأنفسهم، ينتقمون لأنفسهم، مخرجوا من ديارهم وفتنوا في دينهم، فحق لهم أن يتعرضوا لعير قريش. طيب، أخذنا الآن 3 شروط وضوابط. الضابط الرابع: إذن الوالدين. جاء رجل ليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، وهو جاء, 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 جاء راغبا في الجهاد، رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى والديه. وفي حديث آخر أنه قال كيف تركتهما، قال تركتهما قال يبكيان، قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. الضابط الخامس ألا تكون هناك معاهدات بين المسلمين وبين من يراد جهادهم، بل حتى لو كان أحد من المسلمين يقاتلون الكفار وهؤلاء الكفار بينهم عهد وبين هذا البلد المعين، فلا يحق لهذا البلد أن ينقض العهد ويجاهد مع بقية المسلمين. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ ها بسرعة، ها غير صلح الحديبية، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان ثمة عهد فلا يجوز نقضه مهما كانت الظروف والأحوال، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. جاء حذيفة رضي الله عنه ووالده فأسرهم كفار قريش أيام غزوة بدر، ففاوضوهما على أن يخليا سبيلهما بشرط ألا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وإنما يذهبان إلى أين؟ إلى المدينة. لكن حذيفة وأباه ذهبا إلى النبي في بدر وأخبراه بما حصل، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، إلا إنا لا نخيس بالعهد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى مقاتلين؟ عدد الكفار 1000 أو قرابة 1000، وعدد المسلمين 310 مقاتلان، ليس سهلين. ومع هذا قال لهم اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى ببنود صلح الحديبية والعهد حتى نقضت قريش ماذا؟ العهد، فقتلت رجلا من خزاعة الذين هم حلفاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم على دينهم، مع أنهم باقون على دينهم، لكن هذا يعد نقضا لماذا؟ للعهد، لأن من بنود الصلح أن من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن دخل في حلف قريش دخل، ومعنى ذلك أن من اعتدى على حلفاء النبي من قريش أو من حلفاء قريش يعد ماذا؟ نقضا للعهد، فكان سببا في فتح مكة. كذلك اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجرى معهم معاهدات واستمروا على ذلك إلى أن كان اليهود هم الذين ماذا؟ ها؟ ناقضوا العهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وفي الآية الأخرى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فالوفاء بالعهد واجب. هذا هو الأمر الضابط الخامس. الضابط السادس وهو الأول الإخلاص، بمعنى أن يراد بالجهاد وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم قبل قليل الحديث من قاتل إيش؟ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الضابط السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين وهزيمة الأعداء. أن يغلب على الظن الانتصار، فإن غلب عدم على الظن عدم الانتصار فلا جهاد، بل يجب الانسحاب. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ مؤتة، بارك الله فيك، قصة مؤتة، سرية مؤتة جهزها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. كان عدد الكفار 100,000 الروم، عدد المسلمين 3,000 فقط. استشهد القواد الثلاثة زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، ثم قام سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأولا أحدث أمرا تكتيكيا حربيا خدع فيه العدو، وذلك أنه أمر الجيش أن يثير غبارا من الخلف، فخيل للعدو أن مددا قد جاء من المدينة فأدبر العدو، ثم لما أدبر انسحب سيف الله خالد بن وليد بالجنود وحقن دماء المسلمين، وسماه الله سيف الله، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، وقال للذين زعموا أنهم فرار قال بل إيش؟ بل كرار، بل وسمى فعل خالد فتحا، سماه فتح. الله أكبر، كيف ينسحب ويكون فتح؟ بلى إنه فتح، لأنه حقن دماء المسلمين الذين لو بقوا لذهبوا عن بكرة أبيهم تجاه هذا الزحف الغاشم، لأن لله في خلقه سنن، والله عفى عن المسلمين حتى أنه جعل المسلم يقابل 2 من الكفار بدلا من أن كانوا يقابل 10. إذن هذه أهم الضوابط، وسيأتي ذكر لضوابط أخرى عند شرح الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بودي أن تضبطوا هذه الضوابط وتفهموها وخذوها من تسجيلات المسجد إذا كان ما سجلتموها، تسجيلات المسجد النبوي، وأدلكم على كتابين حديثين، أحدهما موسع مفصل وهو كتاب ضوابط الجهاد للشيخ حمد العثمان، الدكتور حمد العثمان حفظه الله من الكويت، وقد قدمت له مقدمة خفيفة لطيفة، والثاني ضوابط الجهاد للدكتور عبد السلام السحيمي وهو مختصر ويمكن قراءته في ساعتين وفيه ضوابط جيدة، وقد قدم له بعض المشايخ الفضلاء مثل الشيخ صالح الفوزان. فإذن علينا أن نفهم هذه الضوابط قبل أن ندخل في تفاصيل الجهاد، وهذه التفاصيل هي أمانة أحملكم إياها أن تبلغوها لمن خلفكم حتى لا ينخدعوا بشعارات الدواعش والقاعدة، أدعياء الجهاد الذين قتلوا من المسلمين أكثر مما قتله الكفار. فعلينا باسم الجهاد يستحلون دماء المسلمين بل وأعراضهم، يأخذون نساء ويسبونهن من المسلمات ويدعون أنهن سبايا فيفجرون بهن باسم السبي، نسأل الله العافية والسلامة. علينا أن نعي هذه الأمور وأن نفقهها جيدا وأن نرجع إلى العلماء الربانيين في هذه المسائل الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يقيهم شر المفرطين والمفرطين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى درس الغد نبدأ فيه إن شاء الله في كتاب الجهاد إن شاء الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إضافة إلى ما ذكرتم سلمكم الله، أيضا هناك دروس مسجلة ولله الحمد في تسجيلات المسجد النبوي الشريف باب 17، أحدها بتاريخ 6/5/33 هجرية، الجهاد وما أثير حوله من شبهات في هذا العصر، وبتاريخ 6/8/34 هجرية، الجهاد في سوريا ما له وما عليه، وبخاصة داعش والنصرة وأضرابهم، بتاريخ 11/2/36 هجرية، وبخاصة التكفيريين والجهاد الحق، 28/12/39 هجرية.
38
والجهاد الحق 28/12/38 هجرية.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم، يقول عندنا في بلدنا الإسلامي كذا، بلد إسلامي كبير، إذا بنى أحدنا بيتا جديدا ذبح عند عتبته ذبيحة. الثاني يقول إذا رجع من عادتنا إذا رجعنا من الحج يذبح الحاج ذبيحة. الثالث يقول يذبح الحاج ذبيحة عند عودته ويصاحب ذلك بعض المدائح والضرب على الدف، ويسمى عندنا بالنوبة أو النوية، فما حكم هذا؟
نعم، هذه أعمال منكرة، كلها منكرة ولا تجوز، محرمة. وإن قصد بالذبيحة للبيت الذي يبنى الحماية من الجن أو الذبح للجن والشياطين فهذا شرك أكبر، حتى ولو كانت بيضة أو دجاجة، شرك أكبر بالله عز وجل. وهي التي أظن يسمونها الوكيرة أو العقيرة أو نحو ذلك، يعني يذبحونها للشياطين، وهذا موجود كان في الجاهلية، إذا نزلوا منزلا أو بنوا بيتا ذبحوا للشياطين، فإن لم يجدوا ذبيحة يفقؤون بيضة أو كم بيضة، وهذا والعياذ بالله هو الشرك بعينه. وأما كون الحاج يذبح ذبيحة، لا أدري إذا كان ذلك عادة فهي عادة غير صحيحة، والمفروض أن قومهم يكرمونهم ويضيفونهم لأنهم ضيوف قد قدموا، يعني لا بأس أن يكرمهم قومهم دون طقوس ودون طبول ودون زمور ودون غناء ودون يعني تعلق بأحد الأولياء ونحو ذلك، لا بأس أن يكرموا. أما هو بعد أن يأتي يتكلف ويجمع الناس فكأنه يرائي بحجه، كان يقول ها أنا ذا الحاج فلان، وفعلا بعضهم يعلق لوحة على منزله يكتب عليها الحاج فلان، هذا لا يجوز. أنت حججت تريد بالحج وجه الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تشرك به أحدا أو تشرك معه أحدا سواه، لا رياء ولا سمعة ولا دعاية ولا شيء من هذا القبيل، فاحذروا من هذا إخواني، فإنها عادات سيئة، وتزداد سوءا إذا صاحبها طبول أو زمور أو غناء أو مدائح أو نحو ذلك. فكل هذا من تلبيس إبليس ومن ألاعيب الشيطان، فاحذروا أن ينزغ الشيطان قلوبكم، أن يزيغ قلوبكم فتعملوا هذه الأعمال المنكرة. نعم.
العام الماضي في هذه المجالس المباركة أتى أحد قادة ما يعرف بجماعة الدعوة والتبليغ
كذا كذا. نعم.
من باكستان الإسلامية، ودعا شيخنا وحض على الدعوة إلى الانضمام للجهاد، جهاد الدعوة. السائل كريم لعله ما فهم الدرس من أوله، يقول: الشيخ المبارك لم يتكلم على الخروج في سبيل الله مع جماعة الدعوة والتبليغ.
الجهاد له ضوابط بيناها وسندرسه بالتفصيل إن شاء الله ابتداء من الغد. وأما دعوة جهاد آخر مثل الجماعات السياحية التي تتجول في الأرض وتسمي هذا جهادا في الدعوة إلى الله، وهم لا يتعلمون معاني الكتاب والسنة ولا التوحيد، لا شك أن عملهم هذا عمل منكر، وعندهم شركيات وبدع لسنا بصدد حصرها. وذكرت أن من أقوالهم: رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، وهذا باطل. وأي جهاد أعظم من أن يجود المرء بنفسه في سبيل الله بالضوابط المذكورة وبالضوابط التي أشرنا إليها؟ وأما الخروج إلى بلاد كذا وكذا والتجول وتسمية ذلك جهادا فهذا غير صحيح، وليس هذا من الجهاد، لأن من ساروا في هذا الفلك يمكثون عشرات السنين لا يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف، ولا يعرفون التوحيد من الشرك، ولا السنة من البدعة. وأنا أكلمكم عن تجربة لأنها مرت بي وكان عمري 16 سنة، وعرفت ما عندهم، وقرأنا كتب شيوخهم الكثيرة كالمهند على المفند وتبليغ نصاب وفيض الباري وغيرها من الكتب التي مولئت بدعا وشركا. وأقرب ما يكون من الأمثلة على الباطل تفسيرهم لمعنى لا إله إلا الله التي سموها بالكلمة الطيبة، كلمة الطيبة لا إله إلا الله. ما هو معنى لا إله إلا الله؟ يقولون معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، بمعنى أنك لا ترى شيئا إلا الله، تنكر كل الوجود إلا الله عز وجل. وهذا يفضي إلى القول بعقيدة أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون الرب عبد والعبد رب، والذين يقولون ما في الجبة إلا الله. وفعلا منهم جماعة كانت ترقص من هذه الجماعة، يقولون الرب عبد والعبد رب، فلتشعري من المكلف؟ إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أنى يكلف؟ أعوذ بالله، هذا في غاية الخطورة. والقائلون بوحدة الوجود سواء أدرك هؤلاء معناهم، أقول القائلون بوحدة الوجود كفار بإجماع المسلمين، لكن لعل بعض من ينتمي إلى تلك الجماعة لا يدركون المعنى، يرددون كلاما دون أن يدركوا معناه. يضاف إلى هذا أن زعماءهم الثلاثة يطاف بقبورهم الآن ويتقرب إليها من دون الله عز وجل، ونعرف هذا الكلام ووقفنا عليه في تلك البلاد. فمعنى لا إله إلا الله في الشرع ما هو؟ لا معبود بحق إلا الله، ومن فسره بغير هذا المعنى فقد افترى على الله. هذه الجماعة فسرته بما سمعتم، إخراج اليقين الفاسد من على الأشياء من القلب، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. وقد يقولون المقصود لا مخترع إلا الله ولا خالق إلا الله، هذا ليس موضع خلاف بيننا وبين المشركين، المشركون كلهم يقول لا خالق إلا الله، لكنهم لا يقولون لا معبود بحق إلا الله، لا يعرفون هذا المعنى. كما فسرت الجماعة الثورية لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، ففسروا العبادة بالحاكمية فقط، قصروا العبادة على الحاكمية فقط. وكلا الطائفتين في هذا التفسير ضالتان عن سواء السبيل في تفسير لا إله إلا الله، يعني كلا الطائفتين ضلتا في هذا الباب عن سواء السبيل. ناهيك أن هذه الجماعة تبني أكثر أمورها على المنامات والرؤى المنامية، والله فلان رأى كذا وكذا 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 فبنوا عليه حكما، فلان رأى كذا وكذا وكذا فبنوا عليه حكما، فلان رأى كذا وكذا وكذا فبنوا عليه حكما. والأحاديث الموضوعة والقصص الذي كان يكرهه الصحابة والتابعون، وكانوا يؤدبون القصاص الذين لا يعرفون من الدين إلا القصص، لا يعرف آية ولا حديث، لا يستدل بآية ولا بحديث، وإنما يستدل بالقصص الكاذب الذي أكثره كاذب. ثم إنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا إلى تحقيق التوحيد، ولا يدعون إلى العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم يوهمون الجاهل بأنه عالم، يأتون إلى جاهل تماما لا يعرف من الدين شيئا، قل يا فلان قم ألقي بيانا، فيقوم هذا ويهرف بما لا يعرف،
والله يفتح عليك،
والله قم بس والله يفتح عليك، يفتح عليك بدون علم، لا يمكن أن يفتح الله عليك بدون علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كنا في يوم عرفة وبجوارنا جماعة من هذه أناس من هذه الجماعة، أولا أقاموا الصلاة قبل أن نسمع خطبة الإمام في يوم عرفة، وصلوا وحدهم لئلا يصلوا معنا. وثانيا قام أحدهم بعد أن صلوا وقال أيها الإخوة الآن تستمعون إلى فطح من الفطاح الكبار العلماء، انظر إلى هذا الفطح ماذا قال، بماذا افتتح فطحلته وكلامه السيء، هو كلامه قصص من الظهر إلى أن غربت الشمس، ما ترك الناس يدعون، يهرف بما لا يعرف، يعد من القصص، فعل فلان كذا، فلان سافر وجاءنا واحد إلى أولاده وأعطاهم نقودا، فلان سافر وترك امرأته في حالة نفاس مخاض، وجاءها رجل وأحملها إلى المستشفى إن شاء الله تبارك الله، وأعطاها صورة من النقود. وأنت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الوقت ضاق الآن لكن سأختم لكم الله. فقال هذا الفطح الأول كلمة قالها قال أيها الإخوة انتبهوا الآن وفي هذا اليوم العظيم تصوركم الكاميرات الإلهية. هذا كفر يا شيخ، الله عنده كاميرات؟ الله يحتاج إلى كاميرات؟ الله يحتاج إلى تصوير؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يستخدم معنا كاميرات في يوم عرفة؟ ثم بعد ذكر الكاميرات أخذ يهرف بما لا يعرف ويذكر من القصص والأحاديث الموضوعة والمكذوبة إلى أن أذن المغرب، ما ترك الناس يدعون ويستقبلون القبلة ويدعون الله عز وجل في هذا اليوم الكريم المبارك. فلا يجوز الانتماء إلى أي جماعة كانت إلا جماعة السلف الصالح منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله الكريم، وسنتحدث عن الجماعات فيما بعد إن شاء الله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لم يسمع جوابه فيمكن أن يسأل شيخي وهو ماشي.